ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول ما شاء الله وشئت، أي ما حكم التكلم بذلك، هل يجوز أو لا؟ وإذا قلنا لا يجوز فهل هو من الشرك أو لا؟ ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن هذا الباب داخل في باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقد سبق بيان ذلك، لأن قول ما شاء الله وشئ من الشرك الأكبر أو الأصغر، لأنه اعتقد أن المعطوف مساو لله تبارك وتعالى فهو شرك أكبر، ونعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو شرك أصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي في السنن وصححه، ورواه في اليوم والليلة، ولفظه عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنكم تنددون وتشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. والحديث رواه أحمد والطبراني وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني. قتيلة بضم القاف وفتح التاء مصغرة بنت صيفي الجهنية، صحابية رضي الله عنها. قول ما شاء الله وشئت في الباب، أي ما حكم التكلم بذلك، هل يجوز أو لا؟ وإذا كان لا يجوز فهل هو شرك أو لا؟ عن قتيلة أن يهوديا، اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى صلى الله عليه وسلم، وسموا بذلك من قوله تعالى: إنا هدنا إليه، أي رجعنا، أو لأن جدهم اسمه يهوذا ابن يعقوب، فلما عرب الاسم صار يهودا، فتكون التسمية من أجل النسب، وفي الأول تكون التسمية من أجل العمل: إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. ولا يبعد أن تكون من الاثنين جميعا، من قولهم إنا هدنا إليك، ومن انتسابهم إلى يهوذا ابن يعقوب. أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنكم تشركون، أي الشرك الأصغر، تقولون ما شاء الله وشئت. وهذا فيه تشريك في مشيئة الله تبارك وتعالى لمقام العطف بالواو: تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. وهذا قسم بغير الله تبارك وتعالى. وفي رواية النسائي في أذكار اليوم والليلة يتضح الأمر، لأن اليهودي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تنددون وتشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وهذا تنديد، تتخذون مع الله ندا، وتقولون والكعبة، وهذا حلف بغير الله، فهذا شرك. إنكم تنددون وتشركون.
فذكر هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بعض المسلمين يقع في الشرك الأصغر عندما تصدر منه هذه الألفاظ التي ذكرها، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اعتبارها من الشرك، وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك بأن يحلفوا بالله تعالى، وأن يعطفوا مشيئة العبد على مشيئة الله تبارك وتعالى بثم التي هي للترتيب والتراخي، لتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى لا مساوية لها. والحديث ظاهر المناسبة للباب، ففيه بيان لهذا الأمر الكبير، وهو أن قول ما شاء الله وشئت شرك. في الحديث أن قول ما شاء الله وشئت، وأن الحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك بالله العظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقر اليهودية على اعتبارهما من الشرك، فقول ما شاء الله وشئت هذا تنديد، وقول والكعبة الحلف بالكعبة شرك. وفي الحديث معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وفيه شيء آخر، وهو أن فهم الإنسان يكون أحيانا مستقيما إذا كان له هوى، فقد فهم اليهودي ذلك وهو معاند لموافقة ذلك لهواه. وفي الحديث قبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على اليهودي، مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن ما قاله حق، والحق يقبل ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين. وفيه أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، ولم يقل احلفوا بالله، هم يحلفون بالكعبة ويقولون والكعبة، فنقلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصواب بالإتيان بلفظ قريب، فأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، ولم يقل احلفوا بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتصحيح الكلام. فينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه، وهذا نافع جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن النفوس يخف عليها ذلك، ويقع التصحيح للكلام ولغيره من أقرب طريق. في الحديث الابتعاد عن الألفاظ المخلة بالعقيدة واستبدالها بالألفاظ البعيدة عن الشرك بالله جل وعلا، وأن العالم إذا نهى عن شيء فإنه يبين الدليل الذي يغني عنه إذا أمكن، لكي تكون الفرصة سانحة للمخالف لكي يعود إلى الصواب ولأجل أن يلتزمه. وفي الحديث أن النهي عن الشرك عام لا يصلح منه شيء، حتى بالكعبة التي هي بيت الله تبارك وتعالى في أرضه لا يجوز أن يحلف بها، فكيف بغيرها؟ فالنهي عن الشرك عام لا يصلح من الشرك شيء. وفي الحديث إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى وإثبات المشيئة للعبد، وأنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. وها هنا أمر كبير، وهو كيف لم يتنبه إلى هذا الأمر إلا اليهودي، وكيف لم ينبه على هذا العمل إلا اليهودي، يعني لماذا لم ينبه بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الأمر ونبه إليه هذا اليهودي، هذا الذي نبه إليه من الشرك الأصغر دون الأكبر؟ فتكون الحكمة من أن اليهودي هو الذي دل على ذلك ونبه عليه، تكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بتلك اللفظة، مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبهم، فكأن في ذلك إقامة للحجة عليه. يعني ما دمتم تلتفتون إلى أمثال هذه الأمور الدقيقة وتحذرون ولا تقبلون الشرك الأصغر في مثل هذا الذي راجع فيه اليهودي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما تبقون أنتم على الشرك الأكبر وتعبدون عزيرا من دون الله تبارك وتعالى؟ ففي هذا إقامة للحجة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أيضا، أي وللنسائي كما مر في الحديث الذي قبله، وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ولفظه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلمه في بعض الأمر فقال: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجعلتني لله عدلا؟ وأجعلتني لله عدلا، فالعدل والعدل المثل والنظير، قل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي وهو صحيح. ولفظ ندى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لم يرد إلا في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله يحكيه في تفسيره عن رواية ابن مردوية وغيره. والحديث حديث ثابت صحيح. وهذا الاستفهام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استفهام إنكاري: أجعلتني لله ندا؟ وقد ضمن معنى التعجب، ومن جعل لله الخلاق العظيم ندا فقد أتى شيئا عجابا. فاستنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال الرجل، مستفهما بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجعلتني لله ندا. والند الشريك، والند النظير والمساوي، بل ما شاء الله وحده. أرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يقطع عنه مادة الشرك، ولم يرشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم شئت كما مر في الحديث قبله، حتى يقطع عنه كل ذريعة إلى الشرك وإن بعدت. فأمره بأن يقول ما شاء الله وحده. وأما في الحديث قبله ما شاء الله ثم شئت، أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من عطف مشيئة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على مشيئة الله بالواو، لما يقتضيه هذا العطف من التسوية بين الله تبارك وتعالى والمخلوق، واعتبر هذا من اتخاذ الشريك لله. ثم أسند المشيئة إلى الله تبارك وتعالى وحده، بل ما شاء الله وحده. والحديث في غاية المناسبة للباب، الباب في قول ما شاء الله وشئت. ففي الحديث أن قول ما شاء الله وشئت وما أشبه هذا اللفظ من اتخاذ الند لله، وهو منهي عنه بقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففي الحديث النهي عن قولك ما شاء الله وشئت وما أشبهه مما فيه عطف مشيئة العبد على مشيئة الله تبارك وتعالى بالواو وما أشبه ذلك. وفيه أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد اتخذ العبد ندا لله تبارك وتعالى. وترى في الحديث إنكار المنكر، ولو كان في أمر يتعلق بالمنكر، فإن الرجل إنما أتى بأمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ما شاء الله وشئت، فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. ففي الحديث إنكار المنكر ولو كان في أمر يتعلق بالمنكر. فإذا مدحك أحد بشيء وبكلام لا يجوز، إما بمغالاة وإطراء زائد عن الحد أو غير ذلك مما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث، فلا يسعك إلا أن تنكر على من أتى بذلك ولو كان متعلقا ما أتى به بك أنت. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد جميع الطرق المفضية إليه. في الحديث أن من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم. لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما منعه من قوله ما شاء الله وشئت أرشده إلى الجائز، وهو قوله بل ما شاء الله وحده. وهذا مهم جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأنك عندما تسد على الناس بابا حرم الله تبارك وتعالى ولوجه، فإن الله تبارك وتعالى ما جعل شيئا من ذلك إلا وجعل له من البدائل ما لا يعلم عدده إلا الله. فمن أجل الأخذ بيد المخالف والمتورط في الحرام ينبغي للداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يذكر له ما يباح إذا ذكر له ما يحرم، حتى يكون الأمر عند الانتقال من الحرام إلى المباح إلى الحلال سهلا يسيرا، لأن يدعه متخبطا. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث وفي الحديث قبله. ففي الحديث قبله قال ولكن ما شاء الله ثم شئت، وأيضا ورب الكعبة، فنقلهم إلى ما يحل وأبعدهم عما يحرم. وفي هذا قال للرجل وقد قال له ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الحديث أخرجه أيضا أحمد والدارمي والبخاري في التاريخ الكبير وأبو يعلى والطبراني وغيرهم، وهو حديث صحيح. والطفيل هو الطفيل بن عبد الله ابن الحارث ابن سخبرة الأزدي، صحابي رضي الله عنه، وليس له إلا هذا الحديث. قال رأيت كأني، كأن اسمها الياء، كأني اسم كأن الياء في كأني، أتيت على نفر من اليهود خبر كأن جملة أتيت، كأني أتيت على نفر من اليهود، كأني أتيت على نفر من اليهود أي في رؤيا المنام. فقلت إنكم لأنتم القوم، أي نعم القوم أنتم. والنفر من الثلاثة إلى التسعة، وهم رهط الإنسان وعشيرته، اسم جمع يقع على الرجال خاصة. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، أي لولا ما أنتم عليه من الشرك بنسبة الولد إلى الله. وهذا لأن عزيرا كان يحفظ التوراة على ظهر قلبه، فقالوا فيه هذه المقالة، وقيل لأنه نبي. عزير رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله، قبحهم الله، وهذا من كذبهم وهو كفر صريح. واليهود لهم مثالب كثيرة، لكن خصت هذه بالذكر لأنها من أعظمها وأشهرها عندهم، أنهم جعلوا لله سبحانه وتعالى ولدا. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فردوا عليه قائلين أنتم معشر المسلمين لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فعارضوا بذكر شيء مما يقع فيه بعض المسلمين من الشرك الأصغر، ما شاء الله وشاء محمد، هذا شرك أصغر بلا نزاع ولا خلاف، لأن الصحابة الذين قالوا هذا كانوا بلا شك لا يعتقدون أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مساوية لمشيئة الله، فانتقد عليهم من انتقد تسوية مشيئة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمشيئة الله عز وجل باللفظ، مع عظم ما قاله هؤلاء اليهود في حق الله جل وعلا بنسبة الولد إليه. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح وعيسى بن مريم عليه السلام، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هم يقولون المسيح ابن الله فيشركون بالله بنسبة الولد إليه، وقد قالوا هذا في عيسى عليه السلام لأنه من أم بلا أب، فردوا على الطفيل بقولهم: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبر. الإبهام ها هنا ظاهر، والمراد بالعبارة جميعها الإبهام، فأخبرت بها من أخبرت. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، أي كرر ذلك الوصف حامدا ربه تبارك وتعالى مثنيا عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الطفيل رأى رؤيا. حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، والثناء على الجميل الاختياري من الإنعام وغيره، والثناء تكرار المحامد، فالحمد الثناء على الجميل الاختياري من الإنعام وغيره هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، والثناء وتكرار المحامد. كان يمنعني كذا وكذا من النهي عنها هو الحياء، هذا الذي أبهمه في الرواية الأخرى ظهر واضحا، كان يمنعني الحياء، وهنا كان يمنعني كذا وكذا، لأنه حين ذاك لم يؤمر بإنكارها. يمنعني كذا وكذا أي يمنعني الحياء، ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل، ولكن من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك. هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت محفوظة، أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمنعه الحياء من إنكار المنكر، خاصة فيما يتعلق بتوحيد ربنا تبارك وتعالى، ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد درج عليه الناس قولا وألفه الناس، الحياء من أن ينكر شيئا من ذلك قبل أن يؤمر بالإنكار، قبل أن يؤمر بالإنكار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن استحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكر شيئا قد تمرنت عليه الألسنة وألفه الناس أن ينكره قبل أن يؤمر بالإنكار، فهذا هو الذي منع، لأن الحياء منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إنكار منكر، خاصة إذا كان المنكر متعلقا بأسماء الله وصفاته، متعلقا بالتوحيد وهو أصل الدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمنعه الحياء من قول الحق، ولكن لأنه لم يؤمر بالإنكار، وهذا أمر درج عليه الناس وألفوه وتمرنت عليه الألسنة، فاستحيا أن ينهى عنه قبل أن يؤمر بإنكاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخبر الطفيل رضي الله عنه أنه رأى في منامه أنه مر على جماعة من أهل الملتين، فأنكر عليهم ما هم عليه من الشرك بالله بنسبة الولد إليه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فعارضوه بذكر ما عليه بعض المسلمين من الشرك الأصغر الوارد في بعض ألفاظهم. وعندما أصبح قص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر على الناس التكلم بهذه الكلمة الشركية، وأمرهم أن يتلفظوا باللفظ الخالص من الشرك. والحديث ظاهر المناسبة للباب، الباب في قول ما شاء الله وشئت، وقد أفاد الحديث أن التلفظ بما شاء الله وشاء محمد وما أشبه ذلك من الألفاظ شرك أصغر. وفي الحديث الاعتناء بالرؤيا وأنها سبب لتشريع بعض الأحكام وقت حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقت حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن قول ما شاء الله وشاء فلان وما أشبه ذلك شرك أصغر. وفيه معرفة اليهود والنصارى بالشرك الأصغر، كما أنكروا على من يقول ما شاء الله وشاء محمد، هذا مع ما هم عليه من الشرك الأكبر من اتخاذ الولد لله تبارك وتعالى سبحانه عما يفعلون وتقدس. ولكن هم عرفوا هذا الشرك الأصغر واعترضوا عليه من أجل الطعن بالمسلمين، لا من أجل الحق محبة فيه وزهدا فيما يخالفه، ولكن من أجل الطعن بالمسلمين. فهم يعرفون الشرك الأصغر وينكرونه على المسلمين عندما يقولون ما شاء الله وشاء محمد، أو عندما يقولون والكعبة، ومع ذلك فهم متورطون في الشرك الأكبر من اتخاذ الولد لله تبارك وتعالى. أيضا في الحديث تقديم حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه في الخطب، فحمد الله وأثنى عليه، وكذلك أن يقول الخطيب أما بعد في الخطبة. في الحديث استحباب قصر المشيئة على الله، وإن كان يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. ففي الحديث كما ترى فهم الإنسان إذا كان له هوى، أي إذا كان له هوى فهم شيئا وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه. فاليهود مثلا أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشاء محمد، وهم يقولون أعظم من هذا، يقولون عزير ابن الله. وكذلك النصارى أنكروا على المسلمين أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وهم يقولون المسيح ابن الله، ويصفون الله تبارك وتعالى بالنقائص والعيوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. السب الشتم والتقبيح والذم وما أشبه ذلك. والدهر هو الزمان والوقت، وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل أن يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم، أو من شدة برده وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات، ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر. ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب. فإذا قصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز، كأن يقول القائل تعبنا من شدة حر هذا اليوم، أو عانينا من شدة برده. فمثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر دون اللوم، كما قال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب. فهذا هو القسم الأول، أن يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز، كما في قول لوط هذا يوم عصيب. الثاني من الأقسام أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا ونسب الحوادث إلى غير الله تبارك وتعالى. وكل من اعتقد أن مع الله خالقا فهو كافر. فهذا هو القسم الثاني، أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، على أن الدهر هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور من الخير والشر، هذا شرك أكبر، فقد اعتقد مع الله تبارك وتعالى خالقا. القسم الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه، لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير وشر، فليس الدهر فاعلا، وليس هذا السب يكفر، لأنه لا يسب الله تعالى مباشرة، أي إذا سب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل ولكن يسب الدهر لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وما لهم بذلك من علم ما نافية، ليس لهم بذلك من علم إن نافية أيضا، إن هم إلا يظنون، فإن نافية لوقوع إلا بعدها، إن نافية لوقوع إلا بعدها، إن هم إلا يظنون، أي ما هم إلا يظنون. والظن هنا بمعنى الوهم. والباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مناسب لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، فسب الدهر يتضمن الشرك، لأن ساب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله فهو مشرك، فقد آذى الله حيث وصفه بصفات النقص. من سب الدهر فقد آذى الله، لا يلزم من الأذية الضرر، فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته ولكنه لا يتضرر بذلك، ويتأذى الإنسان بالرائحة الكريهة ولا يتضرر بذلك. ولهذا أثبت الله تبارك وتعالى الأذية في القرآن، قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذية في القرآن المجيد ونفى عن نفسه تعالى أن يضره شيء، فقال سبحانه: إنهم لن يضروا الله شيئا، فلا يلزم من الأذية الضرر. من سب الدهر فقد آذى الله تبارك وتعالى، حيث وصف الله تبارك وتعالى بصفات النقص، ولا يلزم من الأذية الضرر. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا، وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، فنفى عن نفسه الضرر سبحانه وتعالى وأن يضره شيء، وأثبت الأذية: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. قال منكر البعث: الموافقون للدهرية بضم الدال على الصحيح عند النسبة، لأنه مما تغير فيه الحركة. قال منكر البعث: الموافقون للدهرية ما هي، أي ما الحياة، إلا حياتنا الدنيا، أي التي في الدنيا وليس هناك حياة أخروية. نموت ونحيا، يموت بعضنا ويحيا بعضنا بأن يولدوا، وما يهلكنا إلا الدهر، أي مرور الزمان، أي ليس هلاكنا بأمر الله وقدره، بل بطول السنين لمن طالت مدته. وما لهم بذلك القول من علم، أي لا دليل لهم عليه، وإنما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسوا به ولم يحيطوا بعلمه. فأخبر تعالى عن الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار البعث، أخبر عنهم أنهم يقولون: ليس هناك حياة سوى حياتنا الحاضرة، لا حياة سواها، يموت بعضنا ويولد بعضنا، وليس هناك سبب لموتنا سوى مرور الزمن وتكرر الليل والنهار. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بأنهم ليس لهم حجة على هذا الإنكار إلا مجرد الظن، والظن ليس بحجة. والمفروض في من نفى شيئا أن يقيم البرهان على نفيه، كما أن من أثبت شيئا فإنه يقيم الدليل على إثباته، وأما هؤلاء فيتكلمون بغير علم. والآية ظاهرة المناسبة للباب، لأن الباب في من سب الدهر فقد آذى الله تبارك وتعالى، أي تنقصه. وفي الحديث أن من سب الدهر فقد آذى الله تبارك وتعالى، فالآية مطابقة للباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الدهرية في سبه، وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. وفي الآية إثبات البعث والرد على من أنكره، وذم من ينسب الحوادث إلى الدهر، لأن الله تعالى هو الفاعل الحقيقي للأشياء، فمن سب الدهر فإنما سبه لنسبة الحوادث إليه، والدهر ليس له فعل، فرجع السب إلى الفاعل الحقيقي وهو الله تعالى ذكره. ففي الآية ذم من ينسب الحوادث إلى الدهر، وفيها أن من نفى شيئا فهو مطالب بالدليل على نفيه كالمثبت، يطالب بإقامة الدليل على إثباته، فمن نفى شيئا فهو مطالب بالدليل على نفيه. وقد بيّنت الآية أن الظن لا يعتمد عليه في الاستدلال في العقائد، وإنما لا بد من اليقين والوضوح بالبرهان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ما ذكره المصنف رحمه الله أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هذا في صحيح البخاري، ورواه أحمد بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم بلفظ آخر. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يؤذيني يتنقصني، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر أي يذمه ويلومه عند المصائب التي تنزل، وأنا الدهر أي صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار بالمعاقبة بينهما وما يجري فيهما من خير وشر. أقلب الليل والنهار أي ذواتهما وما يحدث فيهما، فالليل والنهار يقلبان من طول إلى قصر إلى تساو، والحوادث تتقلب فيه في الساعة وفي اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة لحكم بليغة يعلمها الله تبارك وتعالى. وفي رواية: أي لمسلم وغيره، فإن الله هو الدهر، أي هو الذي يجري فيه ما أراده من خير وشر، فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفه. وهذا تعليل للنهي، ومن بلاغة الكلام قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة وزيادة الطمأنينة، من بلاغة الكلام قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة وزيادة الطمأنينة، ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان المعلل حكما. فهذه ثلاث فوائد في قرن العلة بالحكم، وهذا من بلاغة الكلام، من بلاغة الكلام قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة وزيادة الطمأنينة، ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان المعلل حكما. وأنا الدهر قال الخطابي معناه: أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر. فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها. وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور، والله تبارك وتعالى كما قال في هذا الحديث القدسي: الله تعالى يقلب الليل والنهار، ولا يكون المقلب المقلبة، ولا يكون المقلب المقلب. فالله تبارك وتعالى صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، وهو جل وعلا يقلب الليل والنهار ولا يكون المقلب المقلبة. وبهذا يتبين خطأ ابن حزم رحمه الله في عده الدهر من أسماء الله الحسنى، هذا غلط فاحش. ولو كان كذلك لكان الذين قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر مصيبين، ولما رجعوا. إذا كان الله هو الدهر بالمعنى الذي قاله ابن حزم من أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فالذين قالوا: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا سبيل عليه، لأنه وما يهلكنا إلا الله إذا كان الدهر من أسماء الله. فأخطأ ابن حزم رحمه الله تعالى خطأ فاحشا في عده الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. يروي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل أن الذي يسب الدهر عند نزول المصائب والمكاره إنما يسب الله تعالى ويؤذيه بالتنقص، لأن الله سبحانه هو الذي يجري هذه الأفعال وحده، والدهر إنما هو خلق مسخر وزمن تجري فيه الحوادث بأمر الله تعالى. وفي الحديث تحريم سب الدهر ووجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وفيه أن الدهر خلق مسخر وأن الخلق قد يؤذون الله تبارك وتعالى بالتنقص ولكنهم لا يضرونه جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي وضع الرجل لنفسه هذا الاسم أو رضاه به إذا أطلقه عليه غيره. التسمي بقاضي القضاة، قاضي بمعنى حاكم، والقضاة الحكام وأل العموم، والمعنى التسمي بحاكم الحكام ونحوه، مثل ملك الملوك أو ملك الأملاك وسلطان السلاطين وما أشبه ذلك مما يدل على النفوذ والسلطان، لأن القاضي جمع بين الإلزام والإفتاء بخلاف المفتي فهو لا يلزم، المفتي لا يلزم وإنما يفتي فقط، وأما القاضي فيجمع بين الشهادة والإلزام مع الإفتاء. وقد زعم ابن المنير أن التسمي بقاضي القضاة ونحوها جائز، وقد تعقبه الزين العراقي فصوب المنع وقال: ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجرأة وسوء الأدب، ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعت بذلك الاسم فلذ في سمعه فاحتال في الجواز، فإن الحق أحق أن يتبع. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، ففي الباب بيان أن التسمي باسم فيه مشاركة لله تعالى في التعظيم شرك في الربوبية. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح، والحديث في الصحيحين، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية لمسلم: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أقنع يعني أوضع. سفيان المذكور هو ابن عيينة ابن ميمون الهلالي، ثقة حافظ فقيه، ولد بالكوفة 700 وسكن مكة ومات فيها 98 رحمه الله تعالى. التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي ونحو قاضي القضاة، مثل حاكم الحكام، سلطان السلاطين، ومثل سيد السادات إلى غير ذلك مما ذكر حكمه. تسمي بقاضي القضاة ونحوه. إن أخنع اسم، وأخنع أوضع، إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى، مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول، يسمى أي يدعى بذلك ويرضى به. وفي بعض الروايات تسمى بالتاء أي سمى نفسه هو بذلك. ملك الأملاك، الأملاك جمع ملك بكسر اللام، ملك يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، هذا رد على من فعل ذلك بأنه وضع نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه تعالى. شاهان شاه عبارة عند العجم عن ملك الأملاك، وهذا للتمثيل لا للحصر. وفي رواية لمسلم ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. الغيض شدة الغضب، والغضب مع البغض، أي يكون بغيضا إلى الله تبارك وتعالى. وأخبثه أي أبطله، أي يكون خبيثا عند الله تبارك وتعالى مغضوبا عليه.
فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أوضع الناس عند الله عز وجل من تسمى باسم يحمل معنى العظمة والكبرياء التي لا تليق إلا بالله كملك الملوك، لأن هذا فيه مضاهاة لله، وصاحبه يدعي لنفسه أو يدعى له أنه ند لله جل وعلا. فلذلك صار المتسمي بهذا الاسم من أبغض الناس إلى الله وأخبثهم عنده. وأما التسمي بشيخ الإسلام مثل أن يقال شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام، فهذا لا يصح، إذ إن أبا بكر رضي الله عنه أحق بهذا الوصف لأنه أفضل الخلق بعد النبيين. ولكن إن قصد بهذا الوصف بشيخ الإسلام أنه مجدد، أي حصل له أثر طيب في الدفاع عن الإسلام، فلا بأس بإطلاقه. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، الباب في التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وفي الحديث الدلالة على تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه قياسا على تحريم التسمي بملك الملوك الوارد دمه والتحذير منه. في الحديث تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه ووجوب احترام أسماء الله تبارك وتعالى، وفي الحديث الحث على التواضع واختيار الأسماء المناسبة للمخلوق والألقاب المطابقة له، وفيه التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، لأن القلب لو قصد هذا المعنى المختص بالله عز وجل لكان صاحبه كافرا، وإنما الكلام في من لم يقصد المعنى، فيكون من الألفاظ المنهية عنها سدا للذريعة. وأما إذا قصد القلب ذلك فهذا كفر بالله العظيم، وإنما هو تنزيه اللسان عن الوقوع في أمثال هذه الألفاظ مع وجوب احترام أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك عقد المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الباب بعده فقال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام أسماء الله، أي وجوب احترام أسماء الله، لأن احترامها من تعظيم الله عز وجل، فلا يسمى أحد باسم مختص بالله. وأسماء الله تعالى قسمان: ما لا يصح إلا لله فهذا لا يسمى به غيره، وإن سمي وجب تغييره، مثل الله والرحمن ورب العالمين وما أشبه ذلك، لا يصح هذا إلا لله تبارك وتعالى فلا يسمى به غيره. وقسم ثان وهو ما يصح أن يسمى به غير الله، كعليم وحليم ورحيم، فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي شريح وهانئ بن يزيد الكندي، صحابي نزل الكوفة وتوفي بالمدينة سنة 68 رضي الله عنه، عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو الحكم. يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم، والكنية قد تكون بالأوصاف كأبي الفضائل وأبي المعالي وأبي الخير وأبي الحكم، وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة وأبي شريح، وقد تكون بالنسبة إلى ما يلابسه كأبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة، وقد تكون الكنية للعلمية الصرفة كأبي بكر، فتختلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله، أي تعظيمها، واحترمه أي رعى حرمته وهابه. احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم أي تحويله وتبديله وجعل غيره مكانه من أجل ذلك، أي لأجل احترام أسماء الله تعالى. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. الحكم من أسماء الله تبارك وتعالى، ومعناه الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، هذه الصفة لا تليق بغيره تعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، هذا لله وحده. وحكم الله قسمان: كوني لا راد له، وشرعي ينقسم الناس فيه قسمين من مؤمن وكافر. وإليه الحكم، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية، وإنما كناني بها قومي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحسن هذا، فاستحسن الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالإنصاف وتحري العدل، وأنكر عليه الكنية. ثم سأله عن ولده فأخبره بأسمائهم، فقال: من أكبرهم؟ قال: أبو. قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فكناه بالأكبر رعاية لأنه أولى بذلك، أي لأن الأكبر أولى بذلك، وكناه بالأكبر رعاية له. قال: فأنت أبو شريح. غيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمرين، غير أبا الحكم لأمرين. الأول أن الحكم هو الله، فلا يقال يا أبا الحكم، الحكم الله، فلا يقال يا أبا الحكم، فهذا أمر. والثاني أن هذا الاسم الذي جعل كنية لذلك الصحابي لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لاسم الله، وليس لمجرد العلمية المحضة، بل للعلمية المتضمنة للمعنى، أنه كان يحكم ويحكم بينهم بالعدل ويرضى الفريقان، فقالوا أبو الحكم، فلوحظها هنا معنى الصفة وهي الحكم، فصار الاسم مطابقا لاسم الله، ليس مجرد علم محض، بل صار متضمنا مع العلمية للمعنى وللصفة، وبهذا يكون مشاركا لله عز وجل في ذلك. ولهذا كناه النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يكنى به: أنت أبو شريح. فاستنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الصحابي تكنيه بأبي الحكم، لأن الحكم من أسماء الله، وأسماء الله يجب احترامها. فبين له الصحابي سبب هذه التكنية، وأنه لم يكن نفسه، وإنما كناه قومه، حيث كان يصلح بين قومه ويسعى في فض النزاعات بينهم بما يرضي المتنازعين. استحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل دون الكنية، ولذلك غيرها فكناه بأكبر أولاده. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من إهانة أسماء الله بالتسمي بأسمائه تعالى المختصة به والتكني بذلك، والباب في احترام أسماء الله تبارك وتعالى، وفي تغيير ما كان كذلك مما أطلقه الناس على أنفسهم أو أطلق عليهم. في الحديث تحريم امتهان أسماء الله تعالى، والمنع مما يوهم عدم احترامها كالتكني بأبي الحكم وغيره. وفي الحديث أن الحكم من أسماء الله تبارك وتعالى، وفيه جواز الصلح والتحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا، وأنه يلزم حكمه، ويكن الرجل بأكبر أبنائه، ومشروعية تقديم الكبير، ومشروعية تغيير الاسم غير المناسب إلى اسم مناسب. وفي الحديث أن أهل الدعوة إذا أغلقوا بابا محرما فينبغي أن يبينوا للناس المباح، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سأله عن بنيه، ثم سأله عن أسمائهم، ثم قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. فسد عليه الباب في التكني بأبي الحكم وأبدله غيره، فسد عليه باب الحرام وفتح له باب الحلال المحض، فأنت أبو شريح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي أنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة وذلك مناف للتوحيد. ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك. فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر، ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا، هذا بإجماع أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعذب طائفة بأنهم، الباء للسببية، بأنهم كانوا مجرمين. باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو السنة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، ففيه بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كفر مناف للتوحيد. باب من هزل إلى آخره، أي باب بيان حكم من فعل ذلك. وهزل، الهزل المزاح ضد الجد، فالهزل ضد الجد. هزل سخر واستهزأ ورآه لعبا ليس جدا. ومن هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله فهو كافر، لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة. كيف يسخر ويستهزئ بأمر يؤمن به؟ المؤمن بشيء لا بد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به. ولئن، اللام لام القسم، ولئن سألتهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي سألت هؤلاء المنافقين عن استهزائهم بك وبالقرآن، لا يقولن معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب، ولم نقصد الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدنا الخوض في الحديث واللعب. قل أبالله وآياته ورسوله، أي قل لهم توبيخا لهم على استهزائهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن عذركم هذا لن يغني عنكم من الله شيئا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء فإنهم سيعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدوا الخوض في الحديث، فأخبرهم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا. والآية في غاية المناسبة للباب، الباب في من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. والآية تدل مع ما بعدها من الآيات على كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن. وفي الآية أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ينافي التوحيد، وهو من أعظم الكفر، بدليل الاستفهام والتوبيخ. وفي الآية أن من فعل الكفر وادعى أنه لم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك. وفي الآية وجوب تعظيم ذكر الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من تلفظ بكلام الكفر كفر ولو لم يعتقد ما قال بقلبه. إنما كنا نخوض ونلعب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك. ابن عمر والصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومحمد بن كعب، ومحمد بن كعب ابن سليم القرضي المدني وهو ثقة عالم، مات سنة 20 و100 رحمه الله. وزيد بن أسلم، زيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو ثقة مشهور، مات سنة 36 و100 رحمه الله. وقتادة، وقتادة بن دعامة السدوسي، مفسر حافظ، مات سنة 17 و100 رحمه الله. أنه قال رجل في غزوة تبوك، تبوك في أطراف الشام، تبوك في أطراف الشام. وكانت هذه الغزوة في رجب حين طابت الثمار، وكان مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغزوة نحو 30,000. ولما خرجوا رجع عبد الله بن أبي بنحو نصف المعسكر، حتى قيل إنه لا يدرى أي الجيشين أكثر، الذين ذهبوا أو الذين رجعوا مع عبد الله بن أبي، ما يدل على وفرة النفاق في تلك السنة، وكانت في السنة 9. وسببها أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما من الروم ومن متنصرة العرب يجمعون له، فأراد أن يغزوهم صلى الله عليه وآله وسلم إظهارا للقوة وإيمانا بنصر الله عز وجل، ولم ينتظر حتى يغزى، فإنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بزمام المبادئة وأراد أن يبغتهم، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم إظهارا للقوة وإيمانا بنصر الله عز وجل، أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. الحديث الذي ذكر دخل بعضه في بعض من رواية من ذكر، أي الحديث مجموع من رواياتهم. وقراؤنا، القراء جمع قارئ، وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يحتمل أن تكون الرؤية بصرية، ويحتمل أن تكون علمية قلبية. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي أوسع بطونا، يصفونهم بسعة البطون وكثرة الأكل. وأجبن عند اللقاء، يعني عند لقاء العدو. فلما أن سمع عوف بن مالك، هو عوف بن مالك الأشجعي، أول مشاهده خيبر، روى عنه جماعة من التابعين توفي 73 رضي الله عنه، فقال له عوف: كذبت، والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك منافق، لأنه لا يقول ذلك ولا يطلق مثل هذه الأوصاف على كلمة الحق إلا المنافق، فإنه يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. لا يقول هذا إلا منافق معلوم النفاق. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، يعني جاء الوحي من الله تبارك وتعالى بما قالوه قبل وصوله إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النسعة سير مضفور عريض تشد به الرحال، وإن الحجارة لتنكب رجليه، ويقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فأقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه، ما يلتفت إليه فيه الغلظة على أعداء الله وعدم المبالاة بهم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه فيه الاقتصار على النص، لا يزيده على هذا النص حرف أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. فأعرض عن مجادلة المبطلين. وفيه أيضا أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، كهذا العذر: إنما كنا نخوض ونلعب. وهذا الحديث حديث صحيح، جمع فيه المصنف رحمه الله عدة روايات لابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما، وهو من رواية ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. ومعنى الأثر يصف هؤلاء الرواة ما حصل من المنافقين من الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والسخرية بهم، وذلك لما تنطوي عليه قلوب هؤلاء المنافقين من الكفر والحقد، وقد أظهر الله تعالى ذلك على ألسنتهم فقالوا ما قالوا، فأنكر عليهم من حضرهم من المؤمنين الصادقين غيرة لله ولدينه، ثم ذهب ليرفع أمرهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الذي يعلم السر وأخفى قد سمع مقالتهم وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وصول ذلك المؤمن بالخبر إليه، وحكم عليهم ربنا تبارك وتعالى بالكفر وعدم قبول اعتذارهم. ثم جاء أحد هؤلاء المنافقين معتذرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم قبول اعتذاره لأمر الله له بذلك، فلم يزد في رده عليه على ما قاله الله سبحانه وتعالى في حقهم من التوبيخ والتقريع. في هذا الأثر بيان وتفسير للآية الكريمة، وفيه بيان ما تنطوي عليه نفوس المنافقين من العداوة لله ورسوله والمؤمنين، وأن من استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر وإن كان مازحا. ليس في هذا شيء من الهزل، هذا لا يستهزأ به، وإنما هو يدل على خلو القلب من الإيمان وفراغه من اليقين، لأنه لم يجد شيئا يستهزئ به سوى الله ورسوله وكتابه. لماذا لا يستهزئ بأبيه؟ لماذا لا يستهزئ بكبراء قومه؟ لم يجد إلا الله ورسوله وكتابه ليستهزئ به، فحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالكفر مع قولهم إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر وإن كان مازحا. وفي الأثر أن ذكر أفعال الفساق لولاة الأمور ليردعوهم ليس من الغيبة والنميمة، بل هو من النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي الأثر الغلظة على أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من الأعذار ما لا ينبغي قبوله. وفي الأثر الخوف من النفاق، فإن الله سبحانه أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا. وفي الأثر أن الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن ناقض من نواقض الإسلام ولو لم يعتقد ذلك بقلبه، ففيه وجوب رعاية اللفظ واحترام دين الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يجعلنا ممن تتحقق فيهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول ما شاء الله وشئت، أي ما حكم التكلم بذلك، هل يجوز أو لا؟ وإذا قلنا لا يجوز فهل هو من الشرك أو لا؟ ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن هذا الباب داخل في باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقد سبق بيان ذلك، لأن قول ما شاء الله وشئ من الشرك الأكبر أو الأصغر، لأنه اعتقد أن المعطوف مساو لله تبارك وتعالى فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ وهو شرك أصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي في السنن وصححه ورواه في اليوم والليلة. ولفظه عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنكم تنددون وتشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. والحديث رواه أحمد والطبراني وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. قتيلة بضم القاف وفتح التاء مصغرة بنت صيفي الجهنية صحابية رضي الله عنها. قول ما شاء الله وشئت في الباب أي ما حكم التكلم بذلك، هل يجوز أو لا؟
وإذا كان لا يجوز فهل هو شرك أو لا؟ عن قتيلة أن يهوديا، اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى صلى الله عليه وسلم، وسموا بذلك من قوله تعالى: إنا هدنا إليه، أي رجعنا، أو لأن جدهم اسمه يهوذا ابن يعقوب، فلما عرب الاسم صار يهودا، فتكون التسمية من أجل النسب. وفي الأول تكون التسمية من أجل العمل: إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. ولا يبعد أن تكون من الاثنين جميعا، من قولهم إنا هدنا إليك ومن انتسابهم إلى يهوذا ابن يعقوب. أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنكم تشركون، أي الشرك الأصغر، تقولون ما شاء الله وشئت. وهذا فيه تشريك في مشيئة الله تبارك وتعالى لمقام العطف بالواو: تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. وهذا قسم بغير الله تبارك وتعالى. وفي رواية النسائي في أذكار اليوم والليلة يتضح الأمر، لأن اليهودي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تنددون وتشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وهذا تنديد، تتخذون مع الله ندا، وتقولون والكعبة، وهذا حلف بغير الله، فهذا شرك. إنكم تنددون وتشركون. فذكر هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بعض المسلمين يقع في الشرك الأصغر عندما تصدر منه هذه الألفاظ التي ذكرها، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اعتبارها من الشرك، وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك بأن يحلفوا بالله تعالى، وأن يعطفوا مشيئة العبد على مشيئة الله تبارك وتعالى بثم التي هي للترتيب والتراخي، لتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى لا مساوية لها. والحديث ظاهر المناسبة للباب، ففيه بيان لهذا الأمر الكبير، وهو أن قول ما شاء الله وشئت شرك. في الحديث أن قول ما شاء الله وشئت وأن الحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك بالله العظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقر اليهودية على اعتبارهما من الشرك. فقول ما شاء الله وشئت هذا تنديد، وقول والكعبة الحلف بالكعبة شرك. وفي الحديث معرفة اليهود بالشرك الأصغر. وفيه شيء آخر، وهو أن فهم الإنسان يكون أحيانا مستقيما إذا كان له هوى، فقد فهم اليهودي ذلك وهو معاند لموافقة ذلك لهواه. وفي الحديث قبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على اليهودي مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن ما قاله حق، والحق يقبل ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين. وفيه أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، ولم يقل احلفوا بالله، هم يحلفون بالكعبة ويقولون والكعبة، فنقلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصواب بالإتيان بلفظ قريب، فأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، ولم يقل احلفوا بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتصحيح الكلام. فينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه، وهذا نافع جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن النفوس يخف عليها ذلك، ويقع التصحيح للكلام ولغيره من أقرب طريق. في الحديث الابتعاد عن الألفاظ المخلة بالعقيدة واستبدالها بالألفاظ البعيدة عن الشرك بالله جل وعلا، وأن العالم إذا نهى عن شيء فإنه يبين الدليل الذي يغني عنه إذا أمكن، لكي تكون الفرصة سانحة للمخالف لكي يعود إلى الصواب ولأجل أن يلتزمه. وفي الحديث أن النهي عن الشرك عام لا يصلح منه شيء، حتى بالكعبة التي هي بيت الله تبارك وتعالى في أرضه لا يجوز أن يحلف بها، فكيف بغيرها؟ فالنهي عن الشرك عام لا يصلح من الشرك شيء. وفي الحديث إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى وإثبات المشيئة للعبد، وأنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. وها هنا أمر كبير، وهو كيف لم يتنبه إلى هذا الأمر إلا اليهودي، وكيف لم ينبه على هذا العمل إلا اليهودي؟ يعني لماذا لم ينبه بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الأمر ونبه إليه هذا اليهودي، هذا الذي نبه إليه من الشرك الأصغر دون الأكبر؟ فتكون الحكمة من أن اليهودي هو الذي دل على ذلك ونبه عليه، تكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بتلك اللفظة مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبهم، فكأن في ذلك إقامة للحجة عليه. يعني ما دمتم تلتفتون إلى أمثال هذه الأمور الدقيقة وتحذرون ولا تقبلون الشرك الأصغر في مثل هذا الذي راجع فيه اليهودي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما تبقون أنتم على الشرك الأكبر وتعبدون عزيرا من دون الله تبارك وتعالى؟ ففي هذا إقامة للحجة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أيضا، أي وللنسائي كما مر في الحديث الذي قبله، وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ولفظه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلمه في بعض الأمر فقال ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجعلتني لله عدلا وأجعلتني لله عدلا، فالعدل والعدل المثل والنظير، قل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي وهو صحيح، ولفظ ندى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لم يرد إلا في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله يحكيه في تفسيره عن رواية ابن مردوية وغيره. والحديث حديث ثابت صحيح، وهذا الاستفهام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استفهام إنكاري، أجعلتني لله ندا، وقد ضمن معنى التعجب، ومن جعل لله الخلاق العظيم ندا فقد أتى شيئا عجابا. فاستنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال الرجل، مستفهما بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجعلتني لله ندا. والند الشريك، والند النظير والمساوي، بل ما شاء الله وحده. أرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يقطع عنه مادة الشرك، ولم يرشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم شئت كما مر في الحديث قبله، حتى يقطع عنه كل ذريعة إلى الشرك وإن بعدت. فأمره بأن يقول ما شاء الله وحده، وأما في الحديث قبله ما شاء الله ثم شئت. أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من عطف مشيئة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على مشيئة الله بالواو، لما يقتضيه هذا العطف من التسوية بين الله تبارك وتعالى والمخلوق، واعتبر هذا من اتخاذ الشريك لله، ثم أسند المشيئة إلى الله تبارك وتعالى وحده، بل ما شاء الله وحده. والحديث في غاية المناسبة للباب، الباب في قول ما شاء الله وشئت، ففي الحديث أن قول ما شاء الله وشئت وما أشبه هذا اللفظ من اتخاذ الند لله، وهو منهي عنه بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففي الحديث النهي عن قولك ما شاء الله وشئت وما أشبهه مما فيه عطف مشيئة العبد على مشيئة الله تبارك وتعالى بالواو وما أشبه ذلك. وفيه أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد اتخذ العبد ندا لله تبارك وتعالى. وترى في الحديث إنكار المنكر، ولو كان في أمر يتعلق بالمنكر، فإن الرجل إنما أتى بأمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ما شاء الله وشئت، فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. ففي الحديث إنكار المنكر ولو كان في أمر يتعلق بالمنكر، فإذا مدحك أحد بشيء وبكلام لا يجوز، إما بمغالاة وإطراء زائد عن الحد أو غير ذلك مما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث، فلا يسعك إلا أن تنكر على من أتى بذلك ولو كان متعلقا ما أتى به بك أنت. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد جميع الطرق المفضية إليه. في الحديث أن من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما منعه من قوله ما شاء الله وشئت أرشده إلى الجائز، وهو قوله بل ما شاء الله وحده. وهذا مهم جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأنك عندما تسد على الناس بابا حرم الله تبارك وتعالى ولوجه، فإن الله تبارك وتعالى ما جعل شيئا من ذلك إلا وجعل له من البدائل ما لا يعلم عدده إلا الله. فمن أجل الأخذ بيد المخالف والمتورط في الحرام، ينبغي للداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يذكر له ما يباح إذا ذكر له ما يحرم، حتى يكون الأمر عند الانتقال من الحرام إلى المباح إلى الحلال سهلا يسيرا، لأن يدعه متخبطا. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث وفي الحديث قبله. ففي الحديث قبله قال ولكن ما شاء الله ثم شئت، وأيضا ورب الكعبة، فنقلهم إلى ما يحل وأبعدهم عما يحرم. وفي هذا قال للرجل وقد قال له ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الحديث أخرجه أيضا أحمد والدارمي والبخاري في التاريخ الكبير وأبو يعلى والطبراني وغيرهم، وهو حديث صحيح. والطفيل هو الطفيل بن عبد الله ابن الحارث ابن سخبرة الأزدي، صحابي رضي الله عنه، وليس له إلا هذا الحديث. قال رأيته كأن اسمها الياء، كأني اسم كأن الياء في كأني. أتيت على نفر من اليهود خبر كأن جملة أتيت كأني أتيت على نفر من اليهود، كأني أتيت على نفر من اليهود أي في رؤيا المنام. فقلت إنكم لأنتم القوم، أي نعم القوم أنتم. والنفر من الثلاثة إلى التسعة، وهم رهط الإنسان وعشيرته، اسم جمع يقع على الرجال خاصة. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، أي لولا ما أنتم عليه من الشرك بنسبة الولد إلى الله، وهذا لأن عزيرا كان يحفظ التوراة على ظهر قلبه، فقالوا فيه هذه المقالة، وقيل لأنه نبي. عزير رجل صالح، ادعى اليهود أنه ابن الله، قبحهم الله، وهذا من كذبهم، وهو كفر صريح. واليهود لهم مثالب كثيرة، لكن خصت هذه بالذكر لأنها من أعظمها وأشهرها عندهم، أنهم جعلوا لله سبحانه وتعالى ولدا. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فردوا عليه قائلين أنتم معشر المسلمين لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فعارضوا بذكر شيء مما يقع فيه بعض المسلمين من الشرك الأصغر، ما شاء الله وشاء محمد، هذا شرك أصغر بلا نزاع ولا خلاف، لأن الصحابة الذين قالوا هذا كانوا بلا شك لا يعتقدون أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مساوية لمشيئة الله. فانتقد عليهم من انتقد تسوية مشيئة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمشيئة الله عز وجل باللفظ، مع عظم ما قاله هؤلاء اليهود في حق الله جل وعلا بنسبة الولد إليه. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح وعيسى بن مريم عليه السلام، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هم يقولون المسيح ابن الله فيشركون بالله بنسبة الولد إليه، وقد قالوا هذا في عيسى عليه السلام لأنه من أم بلا أب. فردوا على الطفيل بقولهم وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبر، الإبهام ها هنا ظاهر، والمراد بالعبارة جميعها الإبهام. فأخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، أي كرر ذلك الوصف حامدا ربه تبارك وتعالى مثنيا عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الطفيل رأى رؤيا. حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، والثناء على الجميل الاختياري من الإنعام وغيره. والثناء تكرار المحامد، فالحمد الثناء على الجميل الاختياري من الإنعام وغيره هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، والثناء وتكرار المحامد. كان يمنعني كذا وكذا من النهي عنها هو الحياء، هذا الذي أبهمه في الرواية الأخرى ظهر واضحا، كان يمنعني الحياء، وهنا كان يمنعني كذا وكذا، لأنه حين ذاك لم يؤمر بإنكارها. يمنعني كذا وكذا أي يمنعني الحياء، ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل، ولكن من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك. هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت محفوظة، أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمنعه الحياء من إنكار المنكر، خاصة فيما يتعلق بتوحيد ربنا تبارك وتعالى، ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد درج عليه الناس قولا وألفه الناس، الحياء من أن ينكر شيئا من ذلك قبل أن يؤمر بالإنكار، قبل أن يؤمر بالإنكار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن استحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكر شيئا قد تمرنت عليه الألسنة وألفه الناس أن ينكره قبل أن يؤمر بالإنكار، فهذا هو الذي منع، لأن الحياء منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إنكار منكر، خاصة إذا كان المنكر متعلقا بأسماء الله وصفاته، متعلقا بالتوحيد وهو أصل الدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمنعه الحياء من قول الحق، ولكن لأنه لم يؤمر بالإنكار، وهذا أمر درج عليه الناس وألفوه وتمرنت عليه الألسنة، فاستحيا أن ينهى عنه قبل أن يؤمر بإنكاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخبر الطفيل رضي الله عنه أنه رأى في منامه أنه مر على جماعة من أهل الملتين، فأنكر عليهم ما هم عليه من الشرك بالله بنسبة الولد إليه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فعارضوه بذكر ما عليه بعض المسلمين من الشرك الأصغر الوارد في بعض ألفاظهم. وعندما أصبح قص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر على الناس التكلم بهذه الكلمة الشركية، وأمرهم أن يتلفظوا باللفظ الخالص من الشرك. والحديث ظاهر المناسبة للباب، الباب في قول ما شاء الله وشئت. وقد أفاد الحديث أن التلفظ بما شاء الله وشاء محمد وما أشبه ذلك من الألفاظ شرك أصغر. وفي الحديث الاعتناء بالرؤيا وأنها سبب لتشريع بعض الأحكام وقت حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقت حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن قول ما شاء الله وشاء فلان وما أشبه ذلك شرك أصغر. وفيه معرفة اليهود والنصارى بالشرك الأصغر، كما أنكروا على من يقول ما شاء الله وشاء محمد، هذا مع ما هم عليه من الشرك الأكبر من اتخاذ الولد لله تبارك وتعالى سبحانه عما يفعلون وتقدس، ولكن هم عرفوا هذا الشرك الأصغر واعترضوا عليه من أجل الطعن بالمسلمين، لا من أجل الحق محبة فيه وزهدا فيما يخالفه، ولكن من أجل الطعن بالمسلمين. فهم يعرفون الشرك الأصغر وينكرونه على المسلمين عندما يقولون ما شاء الله وشاء محمد، أو عندما يقولون والكعبة، ومع ذلك فهم متورطون في الشرك الأكبر من اتخاذ الولد لله تبارك وتعالى. أيضا في الحديث تقديم حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه في الخطب، فحمد الله وأثنى عليه، وكذلك أن يقول الخطيب أما بعد،
في الخطبة في الحديث استحباب قصر المشيئة على الله، وإن كان يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. ففي الحديث كما ترى فهم الإنسان إذا كان له هوى، أي إذا كان له هوى فهم شيئا، وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه. فاليهود مثلا أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشاء محمد، وهم يقولون أعظم من هذا، يقولون عزير ابن الله. وكذلك النصارى أنكروا على المسلمين أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وهم يقولون المسيح ابن الله، ويصفون الله تبارك وتعالى بالنقائص والعيوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. السب الشتم والتقبيح والذم وما أشبه ذلك. والدهر هو الزمان والوقت، وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل أن يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم، أو من شدة برده وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات، ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر. ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: هذا يوم عصيب. فإذا قصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز، كأن يقول القائل تعبنا من شدة حر هذا اليوم، أو عانينا من شدة برده. فمثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر دون اللوم، كما قال لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب. فهذا هو القسم الأول، أن يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز، كما في قول لوط: هذا يوم عصيب. الثاني من الأقسام أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا ونسب الحوادث إلى غير الله تبارك وتعالى. وكل من اعتقد أن مع الله خالقا فهو كافر. فهذا هو القسم الثاني، أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، على أن الدهر هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور من الخير والشر، هذا شرك أكبر، فقد اعتقد مع الله تبارك وتعالى خالقا. القسم الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه، لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير وشر، فليس الدهر فاعلا، وليس هذا السب يكفر، لأنه لا يسب الله تعالى مباشرة، أي إذا سب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، ولكن يسب الدهر لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وما لهم بذلك من علم ما نافية، ليس لهم بذلك من علم، إن نافية أيضا، إن هم إلا يظنون، فإن نافية لوقوع إلا بعدها، إن نافية لوقوع إلا بعدها، إن هم إلا يظنون، أي ما هم إلا يظنون، والظن هنا بمعنى الوهم. والباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مناسب لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، فسب الدهر يتضمن الشرك، لأن ساب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله فهو مشرك، فقد آذى الله حيث وصفه بصفات النقص. من سب الدهر فقد آذى الله، لا يلزم من الأذية الضرر، فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته، ولكنه لا يتضرر بذلك، ويتأذى الإنسان بالرائحة الكريهة ولا يتضرر بذلك، ولهذا أثبت الله تبارك وتعالى الأذية في القرآن، قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذية في القرآن المجيد ونفى عن نفسه تعالى أن يضره شيء، فقال سبحانه: إنهم لن يضروا الله شيئا، فلا يلزم من الأذية الضرر. من سب الدهر فقد آذى الله تبارك وتعالى، حيث وصف الله تبارك وتعالى بصفات النقص، ولا يلزم من الأذية الضرر. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا، وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، فنفى عن نفسه الضرر سبحانه وتعالى وأن يضره شيء، وأثبت الأذية: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا. قال منكر البعث: الموافقون للدهرية بضم الدال على الصحيح عند النسبة، لأنه مما تغير فيه الحركة. قال منكر البعث: الموافقون للدهرية، ما هي أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، أي التي في الدنيا وليس هناك حياة أخروية. نموت ونحيا، يموت بعضنا ويحيا بعضنا بأن يولدوا، وما يهلكنا إلا الدهر، أي مرور الزمان، أي ليس هلاكنا بأمر الله وقدره، بل بطول السنين لمن طالت مدته. وما لهم بذلك القول من علم، أي لا دليل لهم عليه، وإنما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسوا به ولم يحيطوا بعلمه. فأخبر تعالى عن الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار البعث، أخبر عنهم أنهم يقولون: ليس هناك حياة سوى حياتنا الحاضرة، لا حياة سواها، يموت بعضنا ويولد بعضنا، وليس هناك سبب لموتنا سوى مرور الزمن وتكرر الليل والنهار. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بأنهم ليس لهم حجة على هذا الإنكار إلا مجرد الظن، والظن ليس بحجة. والمفروض في من نفى شيئا أن يقيم البرهان على نفيه، كما أن من أثبت شيئا فإنه يقيم الدليل على إثباته، وأما هؤلاء فيتكلمون بغير علم. والآية ظاهرة المناسبة للباب، لأن الباب في من سب الدهر فقد آذى الله تبارك وتعالى، أي تنقصه. وفي الحديث أن من سب الدهر فقد آذى الله تبارك وتعالى، فالآية مطابقة للباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الدهرية في سبه، وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. وفي الآية إثبات البعث والرد على من أنكره، وذم من ينسب الحوادث إلى الدهر، لأن الله تعالى هو الفاعل الحقيقي للأشياء، فمن سب الدهر فإنما سبه لنسبة الحوادث إليه، والدهر ليس له فعل، فرجع السب إلى الفاعل الحقيقي وهو الله تعالى ذكره. ففي الآية ذم من ينسب الحوادث إلى الدهر، وفيها أن من نفى شيئا فهو مطالب بالدليل على نفيه كالمثبت، يطالب بإقامة الدليل على إثباته، فمن نفى شيئا فهو مطالب بالدليل على نفيه. وقد بيانت الآية أن الظن لا يعتمد عليه في الاستدلال في العقائد، وإنما لا بد من اليقين والوضوح بالبرهان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ما ذكره المصنف رحمه الله أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، هذا في صحيح البخاري، ورواه أحمد بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم بلفظ آخر، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يؤذيني يتنقصني، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر أي يذمه ويلومه عند المصائب التي تنزل، وأنا الدهر أي صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار بالمعاقبة بينهما وما يجري فيهما من خير وشر، أقلب الليل والنهار أي ذواتهما وما يحدث فيهما، فالليل والنهار يقلبان من طول إلى قصر إلى تساو، والحوادث تتقلب فيه في الساعة وفي اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة لحكم بليغة يعلمها الله تبارك وتعالى. وفي رواية أي لمسلم وغيره، فإن الله هو الدهر أي هو الذي يجري فيه ما أراده من خير وشر، فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفه، وهذا تعليل للنهي. ومن بلاغة الكلام قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة وزيادة الطمأنينة، من بلاغة الكلام قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة وزيادة الطمأنينة، ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان المعلل حكما، فهذه ثلاث فوائد في قرن العلة بالحكم. وهذا من بلاغة الكلام، من بلاغة الكلام قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة وزيادة الطمأنينة، ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان المعلل حكما. وأنا الدهر قال الخطابي معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها. وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور، والله تبارك وتعالى كما قال في هذا الحديث القدسي، الله تعالى يقلب الليل والنهار، ولا يكون المقلب المقلبة، ولا يكون المقلب المقلب، فالله تبارك وتعالى صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، وهو جل وعلا يقلب الليل والنهار ولا يكون المقلب المقلبة. وبهذا يتبين خطأ ابن حزم رحمه الله في عده الدهر من أسماء الله الحسنى، هذا غلط فاحش، ولو كان كذلك لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر مصيبين، ولما رجعوا. إذا كان الله هو الدهر بالمعنى الذي قاله ابن حزم من أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فالذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر لا سبيل عليه، لأنه وما يهلكنا إلا الله إذا كان الدهر من أسماء الله، فأخطأ ابن حزم رحمه الله تعالى خطأ فاحشا في عده الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. يروي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل أن الذي يسب الدهر عند نزول المصائب والمكاره إنما يسب الله تعالى ويؤذيه بالتنقص، لأن الله سبحانه هو الذي يجري هذه الأفعال وحده، والدهر إنما هو خلق مسخر وزمن تجري فيه الحوادث بأمر الله تعالى. وفي الحديث تحريم سب الدهر ووجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وفيه أن الدهر خلق مسخر، وأن الخلق قد يؤذون الله تبارك وتعالى بالتنقص ولكنهم لا يضرونه جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي وضع الرجل لنفسه هذا الاسم أو رضاه به إذا أطلقه عليه غيره. التسمي بقاضي القضاة، قاضي بمعنى حاكم، والقضاة الحكام وأل العموم، والمعنى التسمي بحاكم الحكام ونحوه، مثل ملك الملوك أو ملك الأملاك وسلطان السلاطين وما أشبه ذلك مما يدل على النفوذ والسلطان، لأن القاضي جمع بين الإلزام والإفتاء بخلاف المفتي فهو لا يلزم، المفتي لا يلزم وإنما يفتي فقط، وأما القاضي فيجمع بين الشهادة والإلزام مع الإفتاء. وقد زعم ابن المنير أن التسمي بقاضي القضاة ونحوها جائز، وقد تعقبه الزين العراقي فصوب المنع وقال: ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجرأة وسوء الأدب، ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعت بذلك الاسم فلذ في سمعه فاحتال في الجواز، فإن الحق أحق أن يتبع. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، ففي الباب بيان أن التسمي باسم فيه مشاركة لله تعالى في التعظيم شرك في الربوبية. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح، والحديث في الصحيحين، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية لمسلم: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أقنع يعني أوضع. سفيان المذكور هو ابن عيينة ابن ميمون الهلالي، ثقة حافظ فقيه، ولد بالكوفة 700 وسكن مكة ومات فيها 98 رحمه الله تعالى. التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي ونحو قاضي القضاة، مثل حاكم الحكام، سلطان السلاطين، ومثل سيد السادات، إلى غير ذلك مما ذكر حكمه. تسمي بقاضي القضاة ونحوه. إن أقنع اسم، وأقنع أوضع. إن أقنع اسم عند الله رجل يسمى، مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول، يسمى أي يدعى بذلك ويرضى به. وفي بعض الروايات تسمى بالتاء أي سمى نفسه هو بذلك. ملك الأملاك، الأملاك جمع ملك بكسر اللام، ملك. يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، هذا رد على من فعل ذلك بأنه وضع نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه تعالى. شاهان شاه عبارة عند العجم عن ملك الأملاك، وهذا للتمثيل لا للحصر. وفي رواية لمسلم ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. الغيض شدة الغضب، والغضب مع البغض، أي يكون بغيضا إلى الله تبارك وتعالى. وأخبثه أي أبطله، أي يكون خبيثا عند الله تبارك وتعالى مغضوبا عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أوضع الناس عند الله عز وجل من تسمى باسم يحمل معنى العظمة والكبرياء التي لا تليق إلا بالله، كملك الملوك، لأن هذا فيه مضاهاة لله، وصاحبه يدعي لنفسه أو يدعى له أنه ند لله جل وعلا. فلذلك صار المتسمي بهذا الاسم من أبغض الناس إلى الله وأخبثهم عنده. وأما التسمي بشيخ الإسلام، مثل أن يقال شيخ الإسلام ابن تيمية، أو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام، فهذا لا يصح، إذ إن أبا بكر رضي الله عنه أحق بهذا الوصف لأنه أفضل الخلق بعد النبيين. ولكن إن قصد بهذا الوصف بشيخ الإسلام أنه مجدد، أي حصل له أثر طيب في الدفاع عن الإسلام، فلا بأس بإطلاقه. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، الباب في التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الحديث الدلالة على تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، قياسا على تحريم التسمي بملك الملوك الوارد دمه والتحذير منه. في الحديث تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، ووجوب احترام أسماء الله تبارك وتعالى، وفي الحديث الحث على التواضع واختيار الأسماء المناسبة للمخلوق والألقاب المطابقة له، وفيه التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، لأن القلب لو قصد هذا المعنى المختص بالله عز وجل لكان صاحبه كافرا، وإنما الكلام في من لم يقصد المعنى، فيكون من الألفاظ المنهية عنها سدا للذريعة. وأما إذا قصد القلب ذلك فهذا كفر بالله العظيم، وإنما هو تنزيه اللسان عن الوقوع في أمثال هذه الألفاظ، مع وجوب احترام أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك عقد المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الباب بعده، فقال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام أسماء الله، أي وجوب احترام أسماء الله، لأن احترامها من تعظيم الله عز وجل، فلا يسمى أحد باسم مختص بالله. وأسماء الله تعالى قسمان: ما لا يصح إلا لله فهذا لا يسمى به غيره، وإن سمي وجب تغييره، مثل الله والرحمن ورب العالمين وما أشبه ذلك، لا يصح هذا إلا لله تبارك وتعالى فلا يسمى به غيره. وقسم ثان وهو ما يصح أن يسمى به غير الله، كعليم وحليم ورحيم، فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي شريح، وهانئ بن يزيد الكندي، صحابي نزل الكوفة وتوفي بالمدينة 68 رضي الله عنه، عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو الحكم. يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم، والكنية قد تكون بالأوصاف كأبي الفضائل وأبي المعالي وأبي الخير وأبي الحكم، وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة وأبي شريح، وقد تكون بالنسبة إلى ما يلابسه كأبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة، وقد تكون الكنية للعلمية الصرفة كأبي بكر، فتختلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله، أي تعظيمها، واحترمه أي رعى حرمته وهابه. احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم، أي تحويله وتبديله وجعل غيره مكانه من أجل ذلك، أي لأجل احترام أسماء الله تعالى. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. الحكم من أسماء الله تبارك وتعالى، ومعناه الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، هذه الصفة لا تليق بغيره تعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، هذا لله وحده. وحكم الله قسمان: كوني لا راد له، وشرعي ينقسم الناس فيه قسمين من مؤمن وكافر، وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية، وإنما كناني بها قومي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحسن هذا، فاستحسن الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالإنصاف وتحري العدل، وأنكر عليه الكنية. ثم سأله عن ولده فأخبره بأسمائهم، فقال: من أكبرهم؟ قال: أبو. قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فكناه بالأكبر رعاية لأنه أولى بذلك، أي لأن الأكبر أولى بذلك، وكناه بالأكبر رعاية له. قال: فأنت أبو شريح. غيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمرين، غير أبا الحكم لأمرين. الأول أن الحكم هو الله، فلا يقال يا أبا الحكم، الحكم الله، فلا يقال يا أبا الحكم، فهذا أمر. والثاني أن هذا الاسم الذي جعل كنية لذلك الصحابي لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لاسم الله، وليس لمجرد العلمية المحضة، بل للعلمية المتضمنة للمعنى، أنه كان يحكم ويحكم بينهم بالعدل ويرضى الفريقان، فقالوا أبو الحكم، فلوحظها هنا معنى الصفة وهي الحكم، فصار الاسم مطابقا لاسم الله، ليس مجرد علم محض، بل صار متضمنا مع العلمية للمعنى وللصفة، وبهذا يكون مشاركا لله عز وجل في ذلك. ولهذا كناه النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يكنى به: أنت أبو شريح. فاستنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الصحابي تكنيه بأبي الحكم، لأن الحكم من أسماء الله، وأسماء الله يجب احترامها، فبين له الصحابي سبب هذه التكنية، وأنه لم يكن نفسه، وإنما كناه قومه، حيث كان يصلح بين قومه ويسعى في فض النزاعات بينهم بما يرضي المتنازعين. استحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل دون الكنية، ولذلك غيرها فكناه بأكبر أولاده. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من إهانة أسماء الله بالتسمي بأسمائه تعالى المختصة به والتكني بذلك، والباب في احترام أسماء الله تبارك وتعالى، وفي تغيير ما كان كذلك مما أطلقه الناس على أنفسهم أو أطلق عليهم. في الحديث تحريم امتهان أسماء الله تعالى، والمنع مما يوهم عدم احترامها كالتكني بأبي الحكم وغيره. وفي الحديث أن الحكم من أسماء الله تبارك وتعالى، وفيه جواز الصلح والتحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا، وأنه يلزم حكمه، ويكنى الرجل بأكبر أبنائه، ومشروعية تقديم الكبير، ومشروعية تغيير الاسم غير المناسب إلى اسم مناسب. وفي الحديث أن أهل الدعوة إذا أغلقوا بابا محرما فينبغي أن يبينوا للناس المباح، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سأله عن بنيه، ثم سأله عن أسمائهم، ثم قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. فسد عليه الباب في التكني بأبي الحكم وأبدله غيره، فسد عليه باب الحرام وفتح له باب الحلال المحض، فأنت أبو شريح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي أنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد. ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك، فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر، ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا، هذا بإجماع أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعذب طائفة بأنهم، الباء للسببية، بأنهم كانوا مجرمين. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو السنة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، ففيه بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كفر مناف للتوحيد. باب من هزل إلى آخره، أي باب بيان حكم من فعل ذلك. وهزل الهزل المزاح ضد الجد، فالهزل ضد الجد، هزل سخر واستهزأ ورآه لعبا ليس جدا. ومن هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله فهو كافر، لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة، كيف يسخر ويستهزئ بأمر يؤمن به؟ المؤمن بشيء لا بد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به. ولئن اللام لام القسم، ولئن سألتهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي سألت هؤلاء المنافقين عن استهزائهم بك وبالقرآن، لا يقولن معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب ولم نقصد الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدنا الخوض في الحديث واللعب. قل أبالله وآياته ورسوله، أي قل لهم توبيخا لهم على استهزائهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن عذركم هذا لن يغني عنكم من الله شيئا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء فإنهم سيعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدوا الخوض في الحديث، فأخبرهم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا. والآية في غاية المناسبة للباب، الباب في من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. والآية تدل مع ما بعدها من الآيات على كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن. وفي الآية أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ينافي التوحيد، وهو من أعظم الكفر بدليل الاستفهام والتوبيخ. وفي الآية أن من فعل الكفر وادعى أنه لم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك. وفي الآية وجوب تعظيم ذكر الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من تلفظ بكلام الكفر كفر ولو لم يعتقد ما قال بقلبه. إنما كنا نخوض ونلعب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك، ابن عمر والصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومحمد بن كعب، ومحمد بن كعب ابن سليم القرضي المدني وهو ثقة عالم مات سنة 20 و100 رحمه الله، وزيد بن أسلم، زيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثقة مشهور مات سنة 36 و100 رحمه الله، وقتادة، وقتادة بن دعامة السدوسي مفسر حافظ مات سنة 17 و100 رحمه الله، أنه قال رجل في غزوة تبوك، تبوك في أطراف الشام، تبوك في أطراف الشام، وكانت هذه الغزوة في رجب حين طابت الثمار، وكان مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغزوة نحو 30,000، ولما خرجوا رجع عبد الله بن أبي بنحو نصف المعسكر، حتى قيل إنه لا يدرى أي الجيشين أكثر، الذين ذهبوا أو الذين رجعوا مع عبد الله بن أبي، ما يدل على وفرة النفاق في تلك السنة، وكانت في السنة 9. وسببها أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما من الروم ومن متنصرة العرب يجمعون له، فأراد أن يغزوهم صلى الله عليه وآله وسلم إظهارا للقوة وإيمانا بنصر الله عز وجل، ولم ينتظر حتى يغزى، فإنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بزمام المبادئة وأراد أن يبغتهم، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم إظهارا للقوة وإيمانا بنصر الله عز وجل، أنه قال رجل في غزوة تبوك، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. الحديث الذي ذكر دخل بعضه في بعض من رواية من ذكر، أي الحديث مجموع من رواياتهم، وقراؤنا القراء جمع قارئ، وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يحتمل أن تكون الرؤية بصرية، ويحتمل أن تكون علمية قلبية. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي أوسع بطونا، يصفونهم بسعة البطون وكثرة الأكل، وأدبنا عند اللقاء، يعني عند لقاء العدو. فلما أن سمع عوف بن مالك، أو عوف بن مالك الأشجعي، أول مشاهده خيبر، روى عنه جماعة من التابعين توفي سنة 73 رضي الله عنه، فقال له عوف: كذبت، والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك منافق، لأنه لا يقول ذلك ولا يطلق مثل هذه الأوصاف على كلمة الحق إلا المنافق، فإنه يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، لا يقول هذا إلا منافق معلوم النفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، يعني جاء الوحي من الله تبارك وتعالى بما قالوه قبل وصوله إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النسعة سير مضفور عريض تشد به الرحال، وإن الحجارة لتنكب رجليه، ويقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه، ما يلتفت إليه فيه الغلظة على أعداء الله وعدم المبالاة بهم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه فيه الاقتصار على النص، لا يزيده على هذا النص حرف أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. فأعرض عن مجادلة المبطلين. وفيه أيضا أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، كهذا العذر: إنما كنا نخوض ونلعب. وهذا الحديث حديث صحيح، جمع فيه المصنف رحمه الله عدة روايات لابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما، وهو من رواية ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. ومعنى الأثر: يصف هؤلاء الرواة ما حصل من المنافقين من الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والسخرية بهم، وذلك لما تنطوي عليه قلوب هؤلاء المنافقين من الكفر والحقد، وقد أظهر الله تعالى ذلك على ألسنتهم فقالوا ما قالوا، فأنكر عليهم من حضرهم من المؤمنين الصادقين غيرة لله ولدينه، ثم ذهب ليرفع أمرهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الذي يعلم السر وأخفى قد سمع مقالتهم وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وصول ذلك المؤمن بالخبر إليه، وحكم عليهم ربنا تبارك وتعالى بالكفر وعدم قبول اعتذارهم. ثم جاء أحد هؤلاء المنافقين معتذرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم قبول اعتذاره لأمر الله له بذلك، فلم يزد في رده عليه على ما قاله الله سبحانه وتعالى في حقهم من التوبيخ والتقريع. في هذا الأثر بيان وتفسير للآية الكريمة، وفيه بيان ما تنطوي عليه نفوس المنافقين من العداوة لله ورسوله والمؤمنين، وأن من استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر وإن كان مازحا. ليس في هذا شيء من الهزل، هذا لا يستهزأ به، وإنما هو يدل على خلو القلب من الإيمان وفراغه من اليقين. لأنه لم يجد شيئا يستهزئ به سوى الله ورسوله وكتابه، لماذا لا يستهزئ بأبيه؟ لماذا لا يستهزئ بكبراء قومه؟ لم يجد إلا الله ورسوله وكتابه ليستهزئ به، فحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالكفر مع قولهم إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر وإن كان مازحا. وفي الأثر أن ذكر أفعال الفساق لولاة الأمور ليردعوهم ليس من الغيبة والنميمة، بل هو من النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي الأثر الغلظة على أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من الأعذار ما لا ينبغي قبوله. وفي الأثر الخوف من النفاق، فإن الله سبحانه أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا. وفي الأثر أن الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن ناقض من نواقض الإسلام ولو لم يعتقد ذلك بقلبه، ففيه وجوب رعاية اللفظ واحترام دين الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحققنا بالتوحيد وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يجعلنا ممن تتحقق فيهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.